عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية دائما من العناوين.
ولي العهد السعودي يدعو لموقف دولي حاسم ضد إيران.
المجلس العسكري السوداني يقول إن لديه تفويض شعبي لتشكيل حكومة.
واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة.
البداية من الرياض، حيث شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة تؤكد أهمية مطالب الرياض من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من إيران.
وأكد بن سلمان أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، مؤكدا أن الرياض لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي مناف الكيلاني. بعد التحية سيد الكريم، ما طبيعة الرد الحاسم الذي تسعى إليه السعودية ضد إيران؟
الرد الحاسم لن يتخطى بكل تأكيد المقدرة أو القدرات التي تملكها العربية السعودية. بمعنى آخر، إن كان هناك أي زخم يمكن أن تعتمد عليه العربية السعودية فهو لن يصل إلى حال التصعيد الذي يمكن أن تطمح إليه مع بعض الدول العربية من دول الخليج أو غير الخليج طبعا، وهو الوصول إلى حالة عزل إيران أو وضعها في موقف محرج. ذلك أن إيران حتى الآن أثبتت أن لا علاقة لها مع جميع التفجيرات حدثت سواء في الفجيرة أو في بحر عمان، حتى الآن ليس هناك أي تحقيق دولي.
إذن لماذا تتهم المملكة إيران بالوقوف خلف هجمات ناقلات النفط من دون تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات؟
لأنها المشكوك به الأزلي في هذه المنطقة الذي يمكن أن نوجه له أصابع اتهام بدعمه كما يقال لحركات الإرهاب أو مصادر القلق، مصادر الحلب التي يمكن أن تقلق العربية السعودية وبعض الدول العربية، وطبعا إشارة إلى ما يحدث في اليمن ودعم إيران الواضح الشلي طبعا لحركة الحوثيين المقاومة للمد أو الغزو السعودي، وكذلك الحال بالنسبة للعراق وسوريا ولبنان ودعم إيران للحركات الشيعية. الحقيقة أن المنافسة الإيرانية السعودية ليست من خلق إيران كما يمكن أن نتهمها، ولكن هي إرادة سعودية للمحافظة نوعا ما على ماء الوجه وعلى ما تبقى لها من سمعة كقائد كما تدعي على الأقل للبيت الإسلامي السني. لم يؤدي إلى أي نتيجة حتى الآن، وإن كان المرجو هو جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب أو إلى أي مواجهة عسكرية مع إيران، هذا الأمر بكل تأكيد لن يحدث، لأنه لم يحدث خلال 40 عام الماضية. وذكر سيدي أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها فرص خلال الحرب العراقية الإيرانية لكي تتقدم نحو إيران بخطوات عسكرية ولم يحدث، وكذلك الحال خلال المواجهة الكلامية فقط مع رئيس الإيران السابق محمود أحمدي نجاد كان هناك نوع من التصعيد الكلامي ولكن لم تصل إلى مستوى المواجهة.
برأيك هل تشهد المنطقة تصعيدا جديدا في الأيام المقبلة بعد هذه الاتهامات، وكيف يمكن احتوائه؟
تصعيد عفوا لست ملجما لكي نبدأ بتصعيد، ولكن كان هناك أي تصعيد سيكون أولا وأخيرا كلاميا، وإن كان هناك طبعا تصعيد للوتيرة وتيرة العمليات المجهولة أو الغامضة أو المشكوك بها كما قال وزير خارجية إيراني، فكل مرة يكون هناك نوع من الانفتاح نحو إيران أو محاولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك عملا ما يمكن أن يؤدي إلى إشارة الإصبع الاتهام أو بالأحرى توجيه الاتهام من قبل العربية السعودية والدول الحليفة من الدول العربية لإيران. هذا الأمر طبعا للأسف أصبح من الروتين، أصبح من الأمور المعتادة، ولكن لا يمكن أن يؤدي في جميع الأحوال إلى أي تصعيد للوجود العسكري. وأعيد وذكر سيدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد على الأقل أن تنخرط في على الأقل هذا في عهد رئيس ترامب في أي حرب جديدة في أي مواجهة جديدة في أي مكان من العالم. وبكل تأكيد لا يمكن أن تخلي أي مجال لأي كان بما فيها ما كما يقال للأصدقاء كي يجروها لمثل هذه الحروب.
وإلى السودان، حيث قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءة السودانية، مشيراً إلى أن الشعب هو من ساهم في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير.
وتأتي تصريحات دقلو في الوقت الذي رهنت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير عودتها للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف المصطفى. سيد يوسف، بعد التحية، يعني المجلس العسكري يتحدث عن تفويض لتشكيل الحكومة، من أعطاه هذا التفويض؟
والله هو أعطاه التفويض يعني شرعة القوة التي يعني يستخدمها الآن من أجل فرض سلطته وسفارة نفسه على السودان كله. من أعطاه هذه الحق كأنه يعني يحكم ويتحكم في السودان ويلتقي بالرؤساء ويصدر قرارات، فكلها يعني معتمد اعتمادا كاملا على شرعة القوة المحضة والسلاح، لكن ليس هنالك أي تفويض له شعبي من أي نوع من الأنواع.
إذا ما موقف قوى الحرية والتغيير من هذه التصريحات؟
نحن بالنسبة لنا تصريحات باطلة لأنها بتصدر عن واحد، أولا نحن طبعا غير معترفين بسلطة وسيادة المجلس العسكري، لأنه بنعتقد ما زلنا حتى الآن إن هو الموضوع ده موضوع في للتفاوض، ولم نستقر ولم نصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق حوله. وبالتالي نحن كنا أصلا معترضين ومنطعضين عن ممارسة المجلس العسكري لبعض السلطات واتخاذ بعض القرارات والتقاء ببعض الرؤساء والدول، كنا معترضين عليها لأن هذه غير مسنودة بأي دستور أو قانون أو أي مسوغ شعبي أو تفويض. ولذلك أنه نحن يعني لسنا معنيين ولن نعترف بأي قرار عنده صلة أنه من دون استشارتنا ودون موافقتنا، لأنه نحن باعتراف المجلس العسكري نحن الذين نمثل الشارع السوداني، نمثل الحراك الذي انتظم البلاد طيلة 6 شهور الماضية، ملايين السودانيين في مختلف المدن بما في ذلك العاصمة والقرى والبوادي كلهم موحدين خلف تحالف قوى الحرية والتغيير. وبالتالي أي قرار من غير موافقتنا بنعتبره ده يعني استبدادي وفيه يعني انتهاك لإرادة الشعب السوداني، وبالتالي سنقاومه ونعمل على إسقاطه كما أسقطنا البشير.
هل برأيك سيد مصطفى من الممكن أن نشهد تحركا شعبيا رفضا لهذه التصريحات؟
مؤكد أستطيع أن أؤكد لك أننا الآن يعني نرتب لحراك يعني واسع بمختلف الوسائل الشرعية السلمية وأكرر السلمية لمقاومة ورفض هذه القرارات وهذه التوجهات من أجل إسقاطها ومن أجل يعني تسليم الأمر كله للشعب لكي يفعل ما يريد في وطنه، لأنه لن يعني نرضى برهن يعني مصير بلدنا لطغمة من العسكر لا يتميزون عنا إلا بكونهم يعني يمتلكون أسلحة، وهذه الأسلحة قد جربت ضدنا طول الفترة الماضية، يعني استشهد منا العشرات بل المئات استشهدوا والآلاف جرحوا والآلاف تم اعتقالهم وحبسهم وتشريدهم، ده كل ما يعني أجبر الشعب على التراجع. وبالتالي لن نتراجع وسنواصل المواجهة وسنواصل الاحتجاج والمقاومة حتى إسقاط هذه الترهات وهذه التدابير التي نعتقد اعتقادا جازما بأنها معادية لمصلحة شعبنا ومعادية لمستقبله ولن تخدم المصالح الاستقرار في السودان ولا في المنطقة ولا في القارة وبالتالي السلم العالمي.
أخيرا، كيف تنعكس هذه التصريحات على الوساطة الإثيوبية لحل الأزمة؟
مع والله انا افتكر انه فيها ويعني بالواضح انها هي فيها تجاوز واضح للوساطه، لانه اتفقنا في الوساطه ان نستمر في التفاوض بناء على ما تم الاتفاق عليه قبليا، ومواصله الطريق بتاع التفاوض بصبر شديد، بالرغم ان احنا نعلم انه المجلس العسكري يعني غير جاد، هو يعني مواقفه متقلبه، ويعني يعتمد في كثير من خطواته وقراراته على معلومات يفبركها هو وافتراءات يصنعها هو، بالرغم من علمنا وعلم القاصي والدالي لهذا الأمر، لكن نحن نصبر وصابرين على التمسك بالطريق السلمي للحصول على المكاسب لشعبنا، وهو قيام دولة أو حكومة مدنية ديمقراطية تمثل أوسع يعني طيف ممكن من الشعب السوداني، وتعبر عن إرادة يعني أوسع الشرائح في السودان، وتفتح الطريق للتحول الديمقراطي حقيقي، وتعالج مشاكل البلاد التي تسبب فيها الإنقاذ طيلة 30 سنة من دمار وإهدار وفساد.
في العراق أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية لمدة 120 يوماً إضافية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإعفاء الجديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، مشددة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تجدد الإصرار على ضرورة تنويع العراق لمصادر وارداته في مجال الطاقة كي يتخلى عن الصادرات الإيرانية في هذا المجال.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد جاسم محمد جعفر، النائب السابق في البرلمان العراقي. بعد تحية سيدي الكريم، بعد سياسة صفر صادرات التي اتبعتها واشنطن ضد إيران، ماذا يعني هذا القرار؟
بصراحة العراق يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد من إيران، سواء كان على شكل غاز أو محروقات أخرى لتشغيل الطاقات الكهربائية الموجودة عندها، وبالتالي لا ممكن من المستحيل عن الابتعاد عن الوقود الإيراني، وبالتالي أمريكا تحاول بقدر الإمكان أن تضغط على العراق لتبديل يعني مورد الاستيراد، ولكن نحن نرى بأن هذه المكان والمعدات التي تولد الكهرباء وخاصة نحن في هذا الصيف الحار لا يمكن تبديلها بوقود آخر، ونحن نمتلك عن أكثر من 1500 كيلومتر مع إيران، لا يمكن أن يفرض علينا أمريكا أن نحدد علاقاتنا مع إيران أو نبتعد عن شراء بعض المستلزمات الضرورية اللي استعوت الشعب العراقي بعشرات السنين أن يغير مصدر تلك الحاجية. لذا حتى إذا لم يمدد بصراحة يبقى العراق يعتمد على هذه على هذا الوقود الذي نحتاج في إنتاج كهرباء في هذا الموسم الحار.
لماذا أصدرت واشنطن قرار بإعفاء العراق من عقوباتها ضد صادرات الطاقة الإيرانية؟
أنا أتصور أمريكا خوف بكل أحوال لا يريد أن يعفو عن العراق أو يريد أن يترك العراق بأي شكل مشكل، وهو يعلم بأنه العراق حتى إن فرض عليه عقوبات أو رفض شراء الوقود من إيران يبقى العراق يشتري من إيران، وبالتالي تبنى مشروع دون أن يكون فيها أي إذا وافق أو مدة 3 أشهر. وأنا أقول حتى إذا لم يمدد وأن ليس للعراق مصدر آخر قريب ورخيص وموافق للمكان والمعدات العراقية غير الوقود الإيراني وخاصة الغاز الإيراني.
طب برأيك يعني هل يمكن أن تمنح واشنطن إعفاءات لدول أخرى إلى جانب العراق؟
نعم، بعد هذه الظروف الأخيرة وتعقيدات وانسحاب أمريكا من شدة الحرب مع إيران، أنا أتصور سوف يعطي إعفاءات أخرى إلى دول مثل اليابان أو مثل الهند والصين، لأن الصين أنا مطمئن من الصين حتى إذا لم يعفى كذلك مثل العراق سوف يلجأ لشراء بعض الحاجيات الإيرانية.
وإليكم الآن جولة إخبارية سريعة حول العالم. تبدأ الهند اعتبارا من اليوم الأحد فرض رسوم جمركية على 28 سلعة أمريكية ردا على إقدام واشنطن على تنفيذ إجراءات مماثلة ضد التجارة الهندية. وقالت الحكومة الهندية في بيان إن الخطوة الهندية ستؤثر على قطاع الصادرات الأمريكية نحو أسواقها اعتبارا من اليوم.
أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنها صدت محاولات تقدم لقوات حكومة الوفاق نحو مطار طرابلس الدولية. وقال مصدر عسكري أن هناك محاولات تقدم جديدة فاشلة لقوات حكومة الوفاق على المطار، مؤكدا أن قوات الجيش الوطني حرزت تقدما وسيطرت على كبر المطار.
كشف وزير الزراعة اللبناني حسن القيس عن مباحثات سرية أجرتها بلاده مع سوريا والأردن حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وأضاف أن الاجتماعات التي عقدت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية كان هدفها حل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ولي العهد السعودي يدعو لموقف دولي حاسم ضد إيران.
المجلس العسكري السوداني يقول أن لديه تفويضا شعبيا لتشكيل حكومة.
واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة.
أخبار المال والأعمال مع يوسف عبدين.
استبقت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني عودة الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ديفيد ساترفيلد المنتظرة غدا الاثنين. استبقته بموجة تفاؤل حددت فيها الأول من ديسمبر القادم موعدا لحفر أول بئر للنفط والغاز في البلوكات البحرية. وترى الأوساط اللبنانية ذات صلة في عودة ساترفيلد إلى بيروت هذا الأسبوع للاجتماع برئيس مجلس النواب نبيه بري، إشارة إضافية إلى أن تقدما حقيقيا تحقق في تنفيذ المطالب اللبنانية، وتحديدا فيما يخص بعض الخروقات الإسرائيلية على الحدود البرية والتي تشكل خرقا لخط ترسيم المعروف باسم الخط الأزرق، أو في موضوع المدى الزمني للمفاوضات المقررة في نقطة الناقورة الحدودية برعاية الأمم المتحدة. قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن الحكومة السعودية تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال، أي بما يعادل 533 مليون دولار، وذلك قبل نهاية العام الجاري، في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019، وتمثل حملة الخصخصة جزءا من رؤية المملكة 2030 التي تمثل حزمة من الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد، وتهدف إلى إنهاء الاعتماد الاقتصادي على النفط وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو تموز في فيينا، آملاً أن تتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط. وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقيتها إلى ما بعد يونيو حزيران، على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزء من اتفاقية الانتاج. قال القائم بأعمال وزير المالية في باكستان عبد الحفيظ شيخ إن بلاده ستحصل على دعم لميزانيتها يقدر ب 3 مليارات و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للتنمية، وذلك للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة. وفي الشهر الماضي توصلت باكستان لاتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مدته 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ في التباطؤ في البلاد.
وما زلنا مع يوسف عبدين والأخبار الرياضية.
قاد روجر مارتينيز منتخب كولومبيا للفوز بهدفين نظيفين على الأرجنتين لحساب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا في البرازيل. أحرز مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة 71، وأضاف البديل دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 86، وحصدت كولومبيا بذلك أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا قطر وباراغواي. وتعد خسارة الأرجنتين أمام كولومبيا هي الأولى لمنتخب التانجو في البطولة منذ خسارة نهائي البطولة عام 2007 أمام البرازيل. قلبت أوكرانيا تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء وفازت على كوريا الجنوبية 3-1 لتحرز لقبها الأول في كأس العالم تحت 20 عاماً في كرة القدم في المباراة النهائية في مدينة لودز البولندية. وتصدرت أوكرانيا مجموعة ضمت الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر، ثم تخطت بنما وكولومبيا وإيطاليا في طريقها إلى النهائي. تأهل الإيطالي ماتيو بيرتيني إلى مباراته النهائية الأولى على الملاعب العشبية بعد فوزه 6-4 و7-5 على يالينارد تشتروف في قبل نهائي بطولة شتوتغارد المفتوحة. وقدم بيرتيني المصنف 30 عالمياً أداء فعالاً ولم يخسر سوى 4 من نقاط إرساله الأولى، وكسر إرسال تشتروف مرة في كل مجموعة ليبلغ النهائي الثالث له في بطولة اتحاد اللاعبين المحترفين هذا الموسم. ويلعب بيرتيني ضد الكندي الشاب فيليكس أوغي الياسيم في النهائي يوم الأحد، وذلك بعد انسحاب ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون السابق من الدور قبل النهائي بسبب إصابة في الظهر. تسعى كيكي بيرتنز المصنفة الأولى في هولندا للقبها الثالث في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات هذا الموسم بعد فوزها على الكازاخية إلينا ريوكينا بنتيجة 6-4 و6-4 في قبل نهائي بطولة روزمالين للتنس المقامة على الملاعب العشبية. وكسرت المصنفة الرابعة عالمياً إرسال منافستها مبكراً لتفوز بالمجموعة الأولى، وضغطت على ريبكين البالغ عمرها 19 عاماً والتي لم تخسر أي مجموعة في البطولة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. توفي أمس السبت مخرج السينما والأوبرا الإيطالي فرانكو زافاريلي الذي ذاع صيته بأفلام مثل رومي وجولييت وأعماله الموسيقية الغزيرة على أكبر مسارح العالم عن عمر يناهز 96 عاما. وقد أخرج زافاريلي أكثر من 24 فيلما وعملا مع نجوم منهم إليزابيث تيلر وريتشارد بيرتون ولورنس أوليفي وأليك جيانس.
حصد الفيلم الوثائقي مجانين حلب الكثير من دموع وهتافات الجمهور الذي تفاعل مع مشاهد الحياة اليومية القاسية في آخر مستشفى تحت الأرض. وواصل العمل في مدينة حلب السورية أثناء الحصار. جاء عرض الفيلم في إطار الدورة الرابعة لمهرجان الأفلام ما با إلا نوصل الذي يتناول قضايا حقوق الإنسان والهجرة الذي انطلق في بيروت.
توقعت دار كريستز للمزادات أن تجلب لوحات فن تجريدي للشكل الأنثوي رسمها بابلو بيكاسو وفرنان ليجي عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في مزاد يقام الأسبوع المقبل، حيث تقدر لوحة امرأة جالسة التي رسمها الفنان التكعبي ليجي في عام 1913 ب 25 مليون استرليني، التي تعد واحدة من خمسة أعمال رمزية تجسد امرأة جالسة. قال جيسون كاري رئيس قسم الفن الانطباعي والمعاصر في دار كريستز إن لوحة رجل وامرأة الخضراء التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1968 هي لوحة ذاتية له مع زوجته جاكلين، وتقدر قيمتها بما بين 10 ملايين و15 مليون استرليني.
على هامش فعاليات مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي والتي انطلقت فعالياته بدءا من السبت وتستمر حتى 21 من يونيو الجاري، ينظم المهرجان 3 ورش عمل سينمائية للطلبة والمهتمين بالسينما. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
على هامش فعاليات مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي بالمغرب والتي انطلقت بدءا من اليوم وتستمر حتى 21 من يونيو الجاري، ينظم المهرجان 3 ورش عمل سينمائية للطلبة والمهتمين بالسينما. ويدير ندوة السيناريو السيناريست وليد سيف، أستاذ النقد السينمائي والسيناريو بالمعهد العالي للنقد في مصر، والذي كتب العديد من سيناريوهات الأفلام الطويلة، كان أبرزها أفلام اغتيال فاتن توفيق والجراح، بالإضافة إلى إخراجه لفيلم وثائقي طويل يحمل اسم بدون عنوان. كما ينظم المهرجان ورشة الصور السينمائية ويديرها طارق بن عبد الله الذي أبدع كمدير تصوير مع المخرج السوري محمد ملص بفيلم باب المقام. أما الورشة الثالثة فيديرها حسام وهبة وتدور حول موضوع صناعة الفيلم الوثائقي، وهو مدرس للفيلم الوثائقي بجامعة الأقصى وفي جامعة فايمر بألمانيا. ومن المنتظر أن يستفيد من الورش أكثر من 30 طالباً وطالبة ومهتماً بالفنون السينمائية. كما يقام على هامش الفعاليات معرض للنقود والصور القديمة التي تؤرخ للتراث المغربي الأصيل، ويشرف عليه الباحث في التراث المادي واللامادي علي زيان ورشيد بوجيا رئيس القسم الثقافي بجامعة مكناس والباحث في التراث والوثيقة الخاصة بمدينة مكناس. ويقام المعرض في بهو القصر البلدي بحمرية ويستمر طيلة أيام المهرجان.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
ولي العهد السعودي يدعو لموقف دولي حاسم ضد إيران.
المجلس العسكري السوداني يقول إن لديه تفويضا شعبيا لتشكيل حكومة.
واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة.
السعودية بصدد إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.
أوكرانيا تتوج ببطولة كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.